أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حي الله جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها 12، وهي قد ولدت عملاقة وتعطينا بفضل الله عز وجل في كل عام مددا كبيرا في هذه المحاضرات للزملاء العلماء والدعاء إلى الله عز وجل، وهذه المسابقة القرآنية العالمية التي يأتي إليها أبناؤنا من كل حدب وصوب ومن دول العالم الإسلامي، فيستشعر المسلم أنه ما زال في الأمة خير، وسوف يظل الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبارك الله في سمو الشيخ محمد بن راشد الذي يرعى هذه الجائزة، وجزى الله خيرا يعني كل من تمتد يده عون يعني لمن يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولمن يذكر رب العباد عز وجل بهذا الكتاب الكريم حفظا وتلاوة وعملا وتفسيرا وتطبيقا. وكي لا أدخل بكم في مقدمات طويلة، محاضرتنا معكم اليوم إن شاء الله رب العالمين مفاهيم مغلوطة. والإنسان المسلم عبارة عن نتاج لعدة عوامل. العامل الأول بيئته التي نشأ فيها، هذه البيئة تحوي أسرة صغيرة من أب وأم وإخوة وأخوات أقارب، ثم تتسع الأمر إلى العائلة، ثم إلى القرية أو البادية أو المدينة التي يعيش فيها. وهذا الكلام كان محدودا إلى سنوات قريبة، أن المؤثرات كانت بهذه الحدود الضيقة. أصبح الآن العالم كله كما تقولون أنتم، والكل يقول، أصبح قرية واحدة. أصبح الذي يعطس في كولومبيا أو في تنجانيقة ربما يسمع أو تسمع عطسته فيشمته من يسكن في ستوكهولم أو في جوهانسبرغ. فأصبحت القرية هذه مراميها أو أطرافها متقاربة، فما أصبح الإنسان معزولا عن العالم الذي يعيش فيه تأثيرا وتأثرا، سواء هو مؤثر أو متأثر. وأصبح لهذه يعني رفع الحواجز تلك، أصبح يعني تأثير عجيب على كثير من أفكارنا وأرائنا. ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن لهم ثوابت لا تتغير، ولهم قيم لا يستطيع أحد أن يهزها أو أن يغيرها، وإنما نحن لمرونة شريعتنا نتعامل مع الناس أيا كانت مذاهبهم أو أعراقهم أو يعني الملة التي يتبعونها. وليس الإسلام قاصرا على يعني أتباعه فقط، بل يؤثر في أتباعه وفي غير أتباعه، لكن بقي على أتباع المسلمين أو المسلمين بقي عليهم أن ينشروا دين الله عز وجل سلوكا وحركة ومرونة، إبقاء على ثوابتهم وتعاملا مع الآخرين الذين ربما يدينون بدين غير دين الإسلام. ولكن يبدو أن بعض المفاهيم التي ورثناها عن آبائنا وأمهاتنا نتيجة، لا أقول الجهل، لا أقول طيبة هؤلاء الآباء والأمهات، بالتعبير الطيب العامي البسيط، فلان طيب يعني لا يعمق فكره في المسائل، يأخذ الأفكار كما هي. فلما كانت الطيبة في عروقنا وفي دمائنا، وكانت الطيبة في سلوكياتنا وفي كلامنا. أصبحنا يعني في هذا العصر قليلي البضاعة في نحو لغتنا التي نفهم بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي نحتفي به أكثر على مدار العام في رمضان. وتجد بفضل الله سبحانه وتعالى زوار رمضان يأتون إلى المسجد من أول رمضان، يحضرون صلاة التراويح وصلاة الصبح إلى ذلك ودروس العلم. فإذا انقضى رمضان عاد زائر رمضان إلى ما كان عليه. ونحن نود أن نرى لا زوار رمضان فقط، ولكن نرى عمار بيت الله سبحانه وتعالى الذين يفدون إلى بيت الله في رمضان وفي غير رمضان. أنا أريد أن أعطيكم بعض الملامح التي تشكل عندنا نقصا عجيبا في فهمنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي لغتنا العربية الجميلة التي هي مادة القرآن. ولضعف يعني ما عندنا من مادة لغوية، ربما هذا يؤثر في تطبيقنا للإسلام نفسه. فالمسلم يظن أنه مجرد أن يأتي إلى المسجد فيصلي خلف الشيخ وشهد له بالخير، وطبعا لا بد أن يشهد له بالخير، ظن أنه قد حاول الإسلام في جنباته. ولكن كان ينتظر من المسلم الذي يأتي ليصلي ليفهم معنى إقامة الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أن هذا إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن صلى فهم ما هو المقصود من الصلاة. فهذا إنسان ربما ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأصبح باغيا على غيره، أصبح يعني يصنع المنكرات، أصبح يأتي بالأمور التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ هذا إنسان ما أقام الصلاة. فمفهوم الخطأ الذي عنده أنه يظن أن الصلاة هي عبارة عن ركيعات بصلاة بقراءة معينة وبهيئة ركوع معين وبهيئة سجود معين على سبعة أعظم إلى ما قال الفقهاء. والأغرب من الخيال أن في كتب الفقه لا يجد بابا واحدا في كتاب الفقه عن قضية الخشوع في الصلاة ولا عن قضية ثمرة الصلاة. فسوف أضرب بعض الأمثلة البسيطة السهلة التي تنم وتدل على أن قلة فهمنا أو فهم بعضنا لبعض من اللفظ العربي الذي فهمه الصحابة أثر هذا على فهمنا لكتاب الله. فرأينا رجلا عظيما كابن عباس رضي الله عنهما أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس باللغة العربية وأعلم الناس بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك يقول ما فهمت كلمة فاطر إلا من أعرابي ينازع أعرابيا في بئر. جماعة اثنين من الأعراب حفروا بئرا، فكل أعرابي منهم وهم من أهل البدر يدعي أن البئر له، فيقول الأول أنا الذي فطرتها، ويقول الآخر أنا الذي فطرتها. فيقول ابن عباس ففهمت أن فاطر السماوات والأرض أي مبدع ومنشئ وخالق، ففهم كلمة فاطر من كلام الأعرابي الذي يقول فطرتها أي أنا الذي حفرتها وأنا الذي أنشأتها وأنا الذي صنعتها وأنا الذي كونتها. ولكن نحن كجيل ليس عندنا للأسف قضية الله أعلم. فالعربي بفضل الله يفهم كل شيء، ما فيش شيء يغيب عنه. إن سألته في الطب فهو أبو قراط، في الفلسفة لقوا أرسطو، سبحان الله في علم الاجتماع ابن خلدون، في الرياضيات البيروني، في علم الدورة الدموية ابن النفيس، وهو لا يعرف من هو ابن النفيس ولا أبو قراط ولا ابن رشد ولا غيره، بس المهم يدعي الفهم. وان سالته عن اي شيء يستحي ان يقول الله اعلم او يقول يعني لا ادري. يعني خليك انت الان اخرج خارج المسجد وكل اي واحد يمر كده بس يكون من جيناته عربية تعرف المكان الفلاني طبعا عارفه ويا ويلك خليك تتحمل ان شاء الله تلف لغايه الفجر ما يأذن باذن الله وانت تدور حول الخريطة الخيالية التي رسمها لك. ليه؟ لانه يستحي ولا اعرف يا اخي ولا اعرف. الدليل الاكبر خلي امام من الائمة يخطئ في ركعة في ركعات العصر او المغرب يبقى بدل ما يجلس لجلسة التشهد الاول وقف للركعة الثالثة. واحد يقول له سبحان الله والثاني يقول له يا شيخ اخطأ. وبعد ان تنتهي الصلاة تجد في المسجد ابو حنيفة ومالك بس ايه ابو حنيفة دون رأي والشافعي دون اصول ومالك دون حديث واحمد دون ايه دون سنة. فتخيل ان التركيبة هذه نزعت من روحها فلما تنتزع روح العلم من اهله فحدث ولا حرج. تعال اضرب لك امثلة لبعض المصطلحات التي نكررها ولا نعرف معناها. لذلك لما الصحابة قرأوا القرآن فقهوا ورأينا اعرابيا يدخل الصلاة خلف ابي حنيفة ويسمع كلام الله عز وجل لاول مرة وابو حنيفة يقرأ والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واخطأ ابو حنيفة وقال والله غفور رحيم. رد الاعرابي قال والله عزيز حكيم. فالتفت ابو حنيفة انتبه ان فعلا نهاية الاية عزيز حكيم وليس غفور رحيم. فبعد ما انتهت الصلاة ابو حنيفة ومن ابو حنيفة جزى الله خيرا من ردني. الاعرابي شعر بالايه بالفخر يرد على من لا مش على الشيخ عمر لا على ابي حنيفة. قال انا اللي ردي انا اللي صححت لك الخطأ يا ايها المخطئ انت. قال ما شاء الله تحفظ القرآن؟ قال لا. تحفظ السورة؟ قال ابدا. قال تعرف الآية؟ قال اول مرة اسمعها. اول مرة. الذي اعلمك ان نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ قال لو كانت يا ابا حنيفة نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد. لكن لما عز ربك في عليائه حكم على السارق بقطع اليد فنهاية الآية تقتضي عزيز حكيم وليس غفور رحيم. يبقى الاعرابي فقه ايه؟ كان فتح فمه بس ويتمتم كده ويهز دماغه زي ما ونمص من الشفاه انا؟ لا، كان يتفهم ويعرض الامور على عقله ثم يدرسها بما عنده من حصيلة علمية وحصيلة فقهية وحصيلة لغوية. تعال مثلا الى كلمة زي كلمة الدين. اذا ذكرت كلمة الدين امامك ذهن عارف ايه؟ ايوه الدين، ان الدين عند الله الاسلام. طيب هذا فهم جميل، ولكن الدين في كتاب الله عز وجل يأخذ معاني شتى. واسلافنا من الصحابة فهموا هذه المعاني. فكلمة الدين تدل اولا على يوم الجزاء. تقرأ 17 مرة يوم ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الايه؟ الدين. يبقى الدين هنا ايه؟ نحن الدين اول ما تيجي في ذهننا تقف عند حدود الايه؟ شريعة الله، حلال والحرام، العبادات والمعاملات، صح ولا لا؟ اما ان يخطر ببالك ان كلمة الدين تخص يوم الجزاء فهذه تحتاج الى ايه؟ الى تدقيق، والى ان انسانا يدرك معاني كلام الله عز وجل. ايضا تدل على كلمة التوحيد، مخلصين له الايه؟ الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني مخلصين له الايه؟ التوحيد له. لا نوحد الا من الله، ولا نعبد الا من الله، ولا نركع ونسجد الا لمن الا لله سبحانه وتعالى. يوم يوفيهم الله دينهم الحق. يبقى الدين هنا بمعنى الايه؟ الجزاء. اخذت معنى اخر، اخذت معنى ان يجازي الله سبحانه وتعالى المحسن باحسانه وان يجازي المسيئة والعياذ بالله باساءته. اللهم اجعلنا من المحسنين واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. ايضا كلمة الدين تأخذ معنى العبادة. قل اتعلمون الله بدينكم، يعني انتوا عايزين تعملوا عبادة خاصة من عندكم تعلمون بها رب العبادة عز وجل. فيأخذ الدين معنى الايه؟ معنى العبادة. فلما الانسان يقرأ القرآن وتمر عليه كلمة الدين يعرف أن كلمة الدين تخص الجزاء وتخص التوحيد وتخص الحساب وتخص العبادة وتخص أيضا الملة. ذلك الدين القيم يعني ذلك الايه؟ الملة القيمة، الملة الحنيفية السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالمؤمن الصادق وهو يقرأ ويتدبر يتعلم. أيضا تأخذ كلمة الدين كلمة معنى الطاعة، ولا يدينون دين الحق أي لا يطيعون أولياء الأمر في هذا الدين، فتأخذ معنى الطاعة. والدين يشمل كل هذا الكلام، يشمل يوم الجزاء ويشمل التوحيد ويشمل الحساب ويشمل العبادة ويشمل الملة ويشمل الطاعة. فلما أفهم أنا كلمة الدين على حقيقتها أبدأ في إثراء حركة الحياة بما أقرأه من كتاب الله عز وجل. أنا طبعا يحضر أمامي الآن صفة من المثقفين، الآن أنا لا أقول كلام يعني عارف أن المحاضرة دمها قد يكون ثقيلا أو يعني فيها شيء من الأكاديمية، لكن لا، الحاضرون أمامي الآن أهل علم وأهل ثقافة، وأنا يعني لست عالما أقول لمتعلمين، وإنما أنا ناصح يقول لأهل علم كلاما يذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة عندهم دقة شديدة وعجيبة في قضية فهم اللغة. دخلت امرأة في عصر الشافعي على الإمام الشافعي تزوره في مرضه، فدعت للإمام الشافعي: أدعو الله لك أن يشفيك. لو احنا جالسين كده نقول ايه؟ آمين، صح ولا لا؟ فقال الشافعي وارتجف ومريض: يا ربي بلسانها لا بقلبها، لا تقصد يا رب الدعاء علي. فاللي حاول الامام الشافعي قال: يا امام يا ما دعت عليك؟ قال: لو قالت ادعو الله لك ان يشفيك فهذا دعاء، اما يشفيك يعني يهلكك. والحمد لله نحن ما نعرفش لغة، وإلا لزورنا بعض وكانت الدعوات ساخنة، صح ولا لا؟ عمك اللي انت يعني تحبه حبا جما، يا عمي ادعو الله ان يشفيك، بقول انا دعيت عليه وكل اللي قاعدين سيدنا الشيخ قالوا امين، والله ايه الحنان ده، ايه المحبة لعمك كده، سبحان الله. فالشافعي ادرك باذنه اللغوية ان الضمة على الياء تغير المعنى تماما. وقال ربنا: واذا مرضت، سيدنا ابراهيم يقول: واذا مرضت فهو ايه؟ ها؟ يشفين. يشفين يعني ايه؟ يبرئني من سقمي. ما قال سيدنا الخليل: واذا مرضت فهو يشفي، لا، فهو يشفي. لذلك العرب واجدادنا لما قرأوا القرآن بهذا الشكل، سبحان الله. طيب لما انا اذكر لك كلمة الذكر، ها، يجي في ذهنك ايه؟ جماعة قاعدين واحد معه مسبحة، ها، ويقول الله الله سبحانه، صح ولا لا؟ ها؟ والمصيبة ان غير المسلمين اخترعوا لنا عداد عشان نعد الحسنات احسن، الملائكة قد يخطئون في العدد، نجي يوم القيامة نعمل ايه؟ نجيب الرسيد بتاع الحسابات، ولان عملت 740 الف تسبيحة دول 739 الف، بعد فين الاربعين؟ فغير المسلمين لما عملوا لنا العداد فكروا ان الملائكة تخطئ، والمصيبة ان المسلمين ماشيين وراه ياخد العداد ويقعد يشتغل. والعارف سيدنا الشيخ، انا اول امس قلت الحمد لله 35 الف مرة وسبحان الله 8. طيب يا سيدي، انا اقول لك نصيحة لله: عد انت سيئاتك وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك ولا حسنة واحدة. ليه؟ لان كل واحد فينا يوم القيامة يخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وينظر العبد فيها نظرة، ويسأله رب العباد اسئلة ثلاثة: عبدي ألك حسنة مخفية؟ يقول: لا يا رب. يقول الله عز وجل: هل ظلمك حفظتي؟ الحفظة ليكتبوا الحسنات والسيئات، يعني مثلا استثقلوا دمك مثلا. بالله عليك لو كان الرقيب على حسناتك ولا سيئاتك والد زوجتك مثلا، مثلا يعني اضرب مثال لترطيب الجلسة يعني، عشان تحبه حبا جما، انه اهداك اعظم هدية في التاريخ، تتعلم عليها الصبر طبعا. تخيل انه هو اللي ماسك كتاب سيئاتك، بالله عليك كان يبقى انت ملياردير سيئات، صح ولا لا؟ لكن اللي ماسك ملك كتاب سيئاتك ملك يعمله بأمر الله، لا بهوى ولا تعمل فيه حركة مش لطيفة يغضب منك ولا يكتب عليك شيء لم تصنعه. هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب. السؤال الثالث، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يبقى إذن الغير المسلم لما يعمل لي عدد للتسبيح أو لشكر الله لك يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وإيه كمان؟ وأيديهم وإيه كمان؟ وأرجلهم. يبقى لما سبح بيدي المسبحة تشهد لي أم العداد أم الأصابع؟ يا سلام. الجماعة اليابانيين علماء العظام في الثمانينات اكتشفوا، قالوا اللي يعمل كده 10 مرات في اليوم على أطراف أصابعه لا يصاب بالنقرس أبدا. طب يا عم نعملها في كل صلاة 100 مرة، صح ولا 100 مرة؟ 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، وأختم 100 بلا إله إلا الله. شوف العدد بسيط خالص. ولما نعلم أولادنا، الولد الصغير 5 سنوات يقول يا بابا أو يا أبوي أنا مش قادر أعمل 33، أنا يحصل لي خطأ. قل تعالى قوله شوف، سبحان الله على أول العقلة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم واحد إصبع؟ 4 4 × 4 ها أكيد. طيب 16، الحمد لله أولادنا مش قاعدين ما يفهم 4 × 4، لازم تقول له 4 × 4 إيكوال كم؟ يقول لك 16. لو تقول له 4 × 4 ما دام محبته للغة العربية، ما دام مصيبة، وهنا الكارثة، هنا الكارثة. فلما تعمل كده 4 و4 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 أدي كام؟ 16. وترجع عليهم مرة ثانية 16 + 16 ها؟ فاضل إيه؟ تسبيحة واحد بس خلاص، خير ترتيب سهلة؟ إيه سبحان الله سبحان والله. علمنا شيوخنا وإحنا صغار كانوا يقعدونا كده حواليهم ويعملوها لعبة، فناخدها إحنا لعبة الأول بعدين تكون عادة ثم تصير عبادة. فنسهلها للأولاد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 4، نروح مع الأصابع 4 ونرجع مع الأصابع 4، أجل 32 خلاص. فيبقى إذن لا حاجة لي بعداد غير المسلم الذي ضحك علي وضيع عمالي وضيع أشياء كثيرة، وأنا أصبح لساني زي الريكوردر أو المسجل الذي إيه يقول ما لا يفهم. فأنا لما أذكر لك كلمة الذكر، إما أن يذهب عقلك إلى مسبحة أو يذهب عقلك على جماعة عاملين حلقة وقاعدين يعني يذكروا بطريقة أو بأخرى، أو أنك ذكر يعني قاعد تسبح رب العباد، صح ولا لا؟ لكن كلمة الذكر أوسع من هذا. ما احنا ضيقنا المفاهيم عندما لم نفهم المصطلحات. إيه اللي خلى عبادتنا لا تأتي بثمرة؟ لأن المصطلحات غير واضحة. ولكن لو المصطلحات واضحة والمعاني كما فهمها الصحابة بينة يعني مشرقة أمام أعيننا كما كانت، سبحان الله العظيم. الـ 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 الصحابة رضوان الله عليهم لما الرجل سمع الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، في سورة ايه دي؟ يوسف، ما شاء الله عليكم، في سورة يوسف. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال والله ما هذا بكلام بشر. طب ايه اللي دلوا على ان ده مش كلام بشر؟ لانه فاهم ما معنى كلمة نجية، وفاهم يعني معنى استيأس، وفاهم معنى قضية ان الالفاظ في القرآن لا تضح كلمة مكان كلمة، وانما كل كلمة في مكانها لا تستبدل بكلمة اخرى، لا تنفع لا تصلح. فلما تجي كلمة الذكر يعني الـ 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 تأتي بمعنى الحفظ، واذكروا ما فيه، يعني اذكروا ما فيه، ها حافظوا على ايه؟ على كيف نحافظ على ما فيه؟ نحل حلاله ونحرم حرامه، نؤمن بمحكمه يعني نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. يبقى التعامل مع القرآن بهذا الايه؟ بهذا الاسلوب. ايضا فاذا امنتم فاذكروا الله في الحرب، كيف نذكر الله؟ ها نصلي الايه؟ الصلوات الايه؟ الصلوات الخمس، لاننا في المعركة كيف اصلي؟ وصلي صلاة الايه؟ الخوف. كيف تصلي صلاة الخوف؟ الامام يأخذ نصف الجيش يصلي خلفه ركعة، ونصف الجيش يأخذ الاسلحة ويحرس الايه؟ المكان والارض والعرض، وبعدين اللي صلى الركعة الأولى يذهب ليحمل أسلحته، ويأتي الذين لم يصلوا فليصلون خلف الإيه؟ خلف الإمام، وبعدين نعمل تبادل مرة أخرى وصلوا في ركعتين زي إيه؟ قصر الصلاة في الإيه؟ في السفر. فانظر حتى أثناء المعركة لا تسقط الصلاة. فالله يقول فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني نذكر الله يعني صلوا الصلوات الخمس كما هي. يبقى الذكر راح على فين؟ على الصلوات الخمس. أيضا يذهب إلى الخبر، قل سأتلو، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو منه ذكرى، يعني ايه خبر. شوف شو القرآن جميل ازاي، انا اقول لكم اخبار عنه، انتم ما لا قرأتم تاريخ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله، انتم يا عرب امة غير قارئة، ما كان عندكم اخبار عن ذي القرنين، ولكن انا سأتلو عليكم منه ذكرا، اي اقول لكم اخبارا عنه. يبقى الذكر بمعنى الايه؟ الخبر. ولذلك الذاكر لربه خبر صلاحه ليس في الارض فقط وانما في السماء. خبرك انت في السماء، بدليل لو واظبت طوال رمضان على قيام الليل في البيت، وبعدين جاء سبحان الله رمضان انتهى وانت خلاص نمت 11 شهرا ان شاء الله، لغايه ما ايه؟ لغايه ما يعلنوا ان رمضان الثاني ايه جاء. الملائكة في خلال 30 يوم لاحظت أن نقطة مضيئة فيها أنوار، وإذا بها بيت فلان الذي يقوم هو وأهله يصلون بالليل. فلما يجي أوائل يوم الأول يوم العيد وثاني يوم وشهر شوال وبعدين قعدة وبعدين ذو الحجة وبعدين رجب وبعدين شعبان اللي بعده 11 شهر يعني، يجدون البيت وقد إيه؟ قد أظلم. فيسألوا عن من؟ يسألون عن النور الذي كان في هذا البيت. فإن كان مريضا دعت الملائكة لك بالشفاء، وإن كنت في أزمة دعت الملائكة لك أن تفك أزمتك، إن كنت في طابالية دعت رب العباد أن يسدد دينك. فالملائكة التي عرفت صوت يونس في بطن الحوت، لما أول ما التقم الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب، حد قبل يونس أو بعد يونس ذكر ربه في بطن الحوت؟ جربتها أنت؟ جربها، شوف يعني كيف تذكر. ما أحد ذكر الله في هذا المكان غير سيدنا يونس، صح؟ لكن الصوت لأذن الملائكة معروف أم غير معروف؟ معروف. فصوتك معروف إذا قمت الليلة للملائكة، وقعت في ورطة افتقدتك الملائكة فدعت لك رب العباد عز وجل. فأنت لك خبر في الأرض بالذكر وخبر في السماء. فانظر إلى كرم الله إذا فهمنا حقائق الأمور. أيضا يأخذ الذكر معنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني إيه؟ يعني القرآن هذا إيه؟ ها؟ شرف لك ولقومك. بالله عليك لما يقال أول آية أو أول آيتين في سورة البقرة ألف لام ميم، ها بعدها إيه؟ ذلك الكتاب. قال علماء القراءات لو وقفت على ذلك الكتاب يعطيني جملة مفيدة، يعني إيه ذلك الكتاب؟ أضرب لك مثال بسيط. رجل في الشارع كده ومن أقاربك شهب، ويقف بجانب الضعيف وينصر المظلوم ويعطي من ماله ويزورك في مرضك ويشاركك في فرحك، وبعدين تقول ايه؟ هذا هو الرجل. يعني كأنك قصرت الرجول على من؟ ها؟ على هذا الرجل، صح؟ ولله المثل الأعلى. يقول ايه؟ ذلك الكتاب، يعني اذا قيل ان هناك كتاب يبقى اين الكتاب؟ القرآن. ولذلك اول آية في البقرة او ثاني آية هذه عجيبة جدا، تستطيع أن تقف على كل كلمة منها وتعطيه جملة مفيدة. اقرأ كده معي، ذلك الكتاب، أضف لها كلمة، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب يعني ايه؟ لا شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل الجمل ايه؟ مفيدة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى، صح؟ هدى للمتقين. طب ليه ان ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لان القرآن وحدة واحدة، والسورة اللي قبل البقرة سورة ايه؟ الفاتحة. اكيد تأكد انتوا الحمد لله مش صايمين الان، صايمين من كم ساعة خلاص اطمأنت المعدة. طيب الفاتحة في نهايتها انت تستعيذ ان تكون تبع من؟ تبع المغضوب عليهم او تبع الايه؟ الضالين. طب ودول ماذا صنع هؤلاء؟ حرفوا كتابه، صح ولا لا؟ فالله يطمئنك كمسلم وانت تقرأ، يقول ايه؟ انت يا عبدي تسألني الا اضعك مع المغضوب عليهم ولا اضعك مع الضالين، فاطمئن، ذلك الكتاب لا ريب فيه لانه لا يستطيع احد ان يحرف فيه. فكأن آية البقرة استجابة لدعائك في الفاتحة. معايا ولا مش معايا؟ انتم ساكتين انصاتا ولا غيظا؟ انصاتا خلاص، وان كان غيظا نكمل برضه ما فيش مشكله. طب نعمل ايه؟ الامر لله. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن وحده واحده بهذا الشكل، فكأن ذلك الكتاب لا ريب فيه اجابه لدعائك انك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى ان يضعك مع فئة الضالين او فئة المغضوب عليهم الذين حرفوا وبدلوا وجعلوا شكا في كتب. فعندئذ يقول لك القرآن ذلك الكتاب، ولذلك كلمة الذكر تدل على الايه؟ تدل على الشرع. طب اذا قال الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله، يبقى يقصد بها ايه؟ صلاة الجمعة، صح ولا لا؟ يبقى صلاة الجمعة صورة مكبرة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من ما فهم السلف الصالح كلمة الذكر. تعال لكلمة الصلاة. اول ما اقول لك انا كلمة الصلاة انت تقول ايه؟ ها؟ صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر. قالوا يا ابا حنيفة في كم تختم المصحف بخصوص السباقات التي تتم بين الناس في رمضان؟ السباقات غير المسابقات. لا، في ناس يعملوا سباقات يقول لك انا انهيت القرآن مرتين او ثلاث. يا عم احنا مش في سباق، المهم عجبر. فاول فما سؤل ابو حنيفة في كم تختم القرآن؟ انت لو سألت هذا السؤال تقول ايه؟ والله في رمضان الحمد لله اختمه مرة، وبعدين مرة بقية السنة مثلا يعني كمثال يعني. ومن لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله، هكذا قال علماؤنا. يختم القرآن في شهر. طيب فلما سئل ابو حنيفة في كم تختم المصحف فقال تقصدون في الصلاة ام خارج الصلاة؟ اكتشفنا ان السؤال كان ايه؟ ناقص. فضحك الناس قالوا طيب في الصلاة، خليك ايه يعني ناخد ابو حنيفة على قد عقله يعني في الصلاة. قال تقصدون صلاة الليل ام صلاة النهار؟ فالموضوع طلع بعيد خالص. تمام يعني ابو حنيفة ده قصة اخرى. خلينا احنا في ايه يعني نسأل ده السلام. الشيخ عين يقرأ ايتين من كتاب الله واحنا نقول الله. هو قرأ البقرة ولا لا؟ ده مش قرأ البقرة، وانت اللي بس لما افطرت نسيت نفسك شوية فالقضية بقت ايه؟ اصبحت ثقيلة يعني. لكن هو الشيخ لا قرأ البقرة ولا ده يعني صلى فخفف، لكن نسأل الله القبول. فلما تأتيك كلمة الصلاة هذا المصطلح تقول الله الصلوات الخمس، لكن الصلاة في القرآن تأخذ مثلا معنى اول شيء صلاة الجنازة. يقول الله عن المنافقين مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. يبقى الصلاة هنا صلاة الايه؟ الجنازة، معروف صلاة الجنازة معروف سبحان الله. طيب خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ها وتزكيهم بها، وبعدين قال ربنا ها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذه الصلاة صلاة ايه؟ دعاء. دعاء لما كان يأتي احد بالصدقة او بالزكاة الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول مثلا آل ابي اوفى اتوا بزكاة اموال وصدقات، قال اللهم صل على آل ابي اوفى، فدعا لهم بالخير. خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فهذه الصلاة هي الايه؟ الدعاء. وده المصطلح اللغوي اصلا، يعني حتى الجماعة غير المسلمين لما يكون انت في ورطة وزميلك في العمل وغير مسلم يقولك انا اصلي لك، يعني ايه؟ هدايا كده. شو حتى في يعني هي اللغة العربية التي تنتشر قالوا لشعيب اصلاتك تأمرك، صلاتك هنا يعني ايه؟ دينك، يأمرك أن 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 تترك آلهتنا. معقول هذا الكلام؟ أيضا تأخذ الصلاة معنى جديد. قال ربنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الصلاة أنا مقصود بها إيه؟ القراءة، التلاوة. روى عليك. قال يا أبا لما تخفض صوتك؟ ليه صوتك منخفض في الصلاة؟ قال أسمعت من ناجيت، اللي أنا أناجيه أسمعته. ورأى عمر يرفع صوته، قال يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. كل واحد له طريقة في الحياة. فانظر ماذا قال حبيبه صلى الله عليه وسلم لهما: يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. ابن قيم الجوزية يقول كلام عجيب، يقول أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله ورسوله. يعني العبادة نعبدها على المنهج ولا كل واحد يعبد بطريقته؟ على المنهج، زي ما الكتاب والسنة وضعها. شو الواحد يعمل نص قصة زي ما انت نشأت؟ واحد نشأ في بيئة صوفية يبقى صوفي، واحد نشأ في بيئة سلفية يبقى سلفي، واحد نشأ عند جماعة شافعية يبقى شافعي. تاني يا اخي احنا نحترم كل الناس، لكن القضية نحن كلنا يجب ان ننصت لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ تتضح الايه؟ تتضح الصورة. طيب بالله عليك لما اذكر امامك مصطلح او كلمة الفتنة ماذا تذكر؟ تذكر قريبك اللي ضحك عليك وفتن عليك وقال ان ده تهرب من مثلا كذا، او عنده ورقة غير سليمة، او ما شاء الله يعني. وظلم ذوي القربة اشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، والفتنة اشد من الايه؟ من القتل. هذا ما نفهمه عن الفتنة. لكن قال ربنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى الفتنة هنا معناها ايه؟ الدين معناها والعياذ بالله الشرك. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى الفتنة امام الايه؟ امام الدين، يبقى والعياذ بالله ايه؟ الشرك. طيب ان يفتنكم الذين كفروا، يعني ايه؟ ان يقتلكم الذين كفروا، مش فتنة، فتنة معنوية، فتنة ايه؟ فتنة قتل. ومن يرد الله فتنته، يعني ايه؟ ضلالات اضلاله والعياذ بالله، بارك الله فيه ما شاء الله. طيب الا في الفتنة سقطوا. الفتنة اللي هي ايه هنا؟ الاثام والذنوب. لا بدأت تصحصح بس اخر المحاضرة. طب انا كسبت ايه الوقت ان شاء الله؟ طيب مهم معلم. طيب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ايه؟ عبرة، صح ولا لا؟ لا تجعلنا ايه؟ لا تجعلنا عبرة. ايضا بأيكم المفتون، يعني بأيكم الايه؟ هنشوف من الايه؟ من المجنون الحقيقي. حتى كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجنون، وانما يقول قولوا مصاب، انما المجنون من حجب عن نور رب العباد سبحانه وتعالى. طيب تعالى، طالما ان هذه الالفاظ يعني ارى انها ما وصلت اليكم بالدرجة التي ان اوصلها، انا كنت اريد ان اقول معلومة مهمة. نحن عندنا مفاهيم مغلوطة في ديننا ناقصة، فما فهمنا ديننا فهما حقيقيا. ولذلك تجد المسلمين حصروا الدين الان في طقوس وعبادات معينة موسمية. يجي رمضان الحمد لله كلنا نيجي المسجد ونصلي خلف الشيخ ونواظب على الصلاة، وفي زوار تقريبا بيشكلوا 50% من المساجد في رمضان اسمهم ايه؟ عباد رمضان، ما شاء الله عليهم. معاهم ايه دوت؟ تعطيهم بطاقات هوية، تعطيهم بطاقة ايه اسمه عابد لرمضان او عابد رمضان، ده عباد رمضان. زائر ايه؟ زائر مؤقت. انا ادعو الله ان يكون زائرا دائما ان شاء الله يعني. لان المصلين في زمننا انواع. في واحد زي سعيد بن المسيب صلى في المسجد 40 سنة، قال ما رأيت قفا مصلي. يبدأ اين كان يصلي؟ الله يرضى عليه، يا امام يا في الصف الاول، بس 40 سنة ما رأى قفا مصلي. ده نمرة واحد، ده رقم واحد. وفيه ناس بفضل الله ربنا يصلون، يجي مثلا الصبح والمغرب والعشاء جميل. وفي ناس بفضل الله نراهم من الجمعة للجمعة، وفي ناس نراه لما يكون عليه ورطة مع بنك، مع مشكلة في العمل هيفصلوه، هي يعني كده مع السلامة، ده يجأر الى الله ودعي له يا سيدنا الشيخ، ويبقى أدب الدنيا ينزل عليه، قبل ايد الشيخ ورأس الشيخ ويا سلام يا سيدنا الشيخ والله كلامك. وبعدين بعد ان يقضى الامر عامل زي اولادنا الطلاب والتلاميذ ايام الامتحانات، لا قوة، الادب اللي ينزل عليهم. يا اخي بر الوالدين، نعم يا امي، نعم يا أبو. اول ما تظهر النتيجة نعم يا امي نعم يا ابويا بس بطريقه اخرى. المهم سبحان الله وفيه ناس والعياذ بالله يدخلون المساجد لا ليصلون وانما ليصلى عليه. احنا نسال الله الا نكون من هؤلاء طبعا. لكن القضيه اننا حصرنا ديننا في هذه الطقوس وهي من الدين ولكن هي جزء من دين الله. لكن هل لو خرجت ان تعمل نفسك امتحان ارجع اليوم للبيت لو وجدت زوجتك كان بينك وبينها نقاش حاد قبل المغرب سواء عصبيتك او لهدوءك يعني ما ارجع الان وقت لها بكوب ماء ولا الله يعني الله يرضى عليك لا تخبرها ان الشيخ عمر هو اللي خبر المعلومة دي يعني ولا اشربي. قال ابو حنيفة نعم اسمعوا ماذا ربنا يبارك فيهم يا رب اللي يقول ابو ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشربة ماء ان تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله ابو ذر اخذ الكلام بتاع سيدنا الحبيب ورجع البيت جاب كوز الماء ودخل على جو اشربي قلت له لا اريد قال لا اقسمت قال اخذت اجرا عند الله. بس الله يرضى عليك لما تقول اقسمت اخليك بشوش ها افرد وشك الله يرضى عليك كده يعني تبسمك في وجه اخيك ايه صح اذا كان في وجه اخيك طب في وجه زوجتك ها. قال من دخل بيته فصافى زوجته. في ناس اعرفهم انا مش موجودين الحمد لله هنا في المسجد موجودين في اماره اخرى في دوله ثانيه يقول لك اصافح حريه سيدنا الشيخ ده انا من 40 سنه من ساعه ما اتزوجتها مره سلمت عليها لما كتبت كتابي وعقدت عليها وقلت حلال للمسك يا حلال سلمت عليها الف مبروك وهذه كانت اول واخر مره ليا ابن الحلال. في ايه خير هو فين واحنا اعداء ناس كنا تحت سقف واحد. انا عايز ارجع البيت اعمل شيء عملي للاسلام اكون رمضان غير الزوجه تقول ايه الله يديم علينا رمضان اذا كان الرجل اخلاقه ايه بهذا الله يديم علينا المحاضرات الله يبارك في الشيوخ يا اخي ناخد دعوه من وراك الله يرضى عليك يعني يقول الله يبارك في من علمك صح ولا لا يبقى انا نايم في بيتي واخد دعوه مش دعوه على ها والله يعني من الاشياء من 30 سنه تقريبا كده الاخوه والاخوات حاضرين محاضره في مسجد ليا في القاهره وبعدين قلت ان اللي يشوف اخواننا حلم يعني مزعج ها كابوس يعني ولا رؤيه مزعجه ينفخ على يساره ثلاثة ينفخ يدفل على يساره ثلاثة يدفل يعني ينفخ. فأخت من الأخوات نفت التأويل قالت يدفل يعني ايه واخد بالك انت فاهم ازاي الفهم المغلوط ده اللي هو ان هي قبل الفجر شافت رؤية مفزعة ان زوجها تزوج عليها قامت راحت زي ما قال الشيخ عمر اللي يشوف رؤية مفزعة يعمل ايه يدفل على يساره فبصقت على يساره سكن مين اللي على يسارها الله يرضى عليه. تخيل انت الرجل جاي على صلاة الفجر يبلغ واول ما خير في ايه ولا كلمة الشيخ عمر جاب. تخيل انت ايه الدعوات اللي وصلت من الرجل في هذه الحالة ها بالله عليك قبل الفجر ها. فانت يعني الله يكرمه زي ما بنكرمكم وانا يعني احيانا نقوم بشيء من الشرح انتم اكرمونا في بيوتكم حولوا هذا الدين الى واقع. ليس الدين ان اتي من المسجد المقطب ديني واذهب الى المسجد مقطبا ابدا يا اخي. والله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بسام المحية وكان يتحمل زوجات وهذا الكلام ايضا لاخواتنا يجب ان يتحملنا الزوج جاي من عمله متعب ومن المواصلات ومن ازدحام المرور وربما هو رجل يحب الاكل وربما ربنا يعني هو ابتلى نفسه بقضية التدخين او غيره الى ان يتوب الله عليه واكتشف في رمضان وافتضح امره انه يستطيع ان ينتهي عن هذه الايه العادة الذميمة لكن هو للأسف الشديد مصمم انه يواظب عليها فهي يجب ان تتحمله وهو يجب ان يتحملها. هذه بهذا المنطق نكون لا نفهم فهما مغلوطا وانما نكون قد فهمنا فهما صحيحا من الالفاظ من المدلولات من العمل. انا عايز بعد رمضان زملاؤنا في العمل يكشفون اننا قد تغيرنا بالفعل مش في شخصيات في العمل في شخصيات يعني. اول ما تدخل الى المؤسسة كل الموظفين يقول خلاص خلاص ما حد يتكلم فلان وصل ليه ماذا جربوا عليه ان ينقل الاخبار ان يشيع الفتنة في المؤسسة صح ولا لا. لكن لما نجد ان هذا الرجل مأمون لنا ومأمون علينا وجانب مأمون ماذا نصنع بعد رمضان يقول والله الله يبارك فيه رمضان غيره، رمضان هذب أخلاقه، رمضان أقامه على الطريق، رمضان ظهرت آثاره فيه. فإذا إن لم تظهر العبادات في آثار أعمالنا فلا فائدة فيها. الصوم في اللغة هو الإمساك والسكون، صامت الدابة أي سكنت ووقفت، صامت الشمس في كبد السماء يعني توقفت. فأنت عندما تصوم تسكن نفسك عن الشر، فلا يظهر منها ضرر لآخر، وإنما لا يظهر منها إلا الخير للآخر، يتعدى هذا الخير فتجد خيرا كثيرا ممن حولك، ويجد من حولك منك أيضا خير كثير. ولذلك كان الصحابة في رمضان يعملوا له إعداد قبله بشهور، يستعدوا نفسيا لاستقبال الشهر، ولما يخرجوا من رمضان يتحسروا يتألموا. والإمام البخاري وجدوا صديقا له يعزيه، البقال الله أجرك الله يا إمام، اصبر واحتسب، إن لله وإنا إليه راجعون. اللي في المسجد كلهم قالوا من مات للبخاري وما أعلمنا أحد، يا فلان تعرف حد مات للبخاري؟ لا في حد. فراحوا سألوا الإمام نفسه، قالوا يا إمام هل مات لك أحد؟ قال لا. قالوا عجبا، ففيما يعزيك فلان؟ قال فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة. الله، فلما فاتته تكبيرة الإحرام وصلى مسبوقا في الركعة الثانية وقام الركعة الرابعة، اعتبر أخوه أن هذه إيه؟ مصيبة يجب أن إيه؟ أن يعزيه عليها. وكان الصحابة يعزون يوما بليلة في من فاتته تكبيرة الإحرام، ويعزون ثلاثة أيام في من فاتته الصلاة كاملة، سواء صلاة عصر أو مغرب أو عشاء. ولذلك نحن الذين قد تغيرنا وما تغير الزمن. وأن أنهي محاضرتي بشيء عجيب حدث يعني أخ كان يسكن القرية البادية في مكان قريب من عاصمة عربية عزيزة علينا جميعا، وبعدين 150 كيلو بعيد عن العاصمة، بناته كبروا في السن، كبروا في التعليم، فيريد إدخالهم الجامعة، الجامعة موجودة في العاصمة. فذهب إلى العاصمة، اشترى بيت، وبدأ يتعرف على الجيران بإيه؟ حضور الصلوات، ويعني يسلم على عارف القرويين والبدو عندهم عاطفة جياشة. أخوكم فلان جاركم من جديد، أخوكم فلان، يعرف نفسه أخوكم فلان. فعالم اجتماع فاضل زميل عزيز رصد من هذا الرجل حركة عجيبة. هذا الرجل يقف على باب المسجد بعد صلاة عصر يوم السبت، وكل مصلي خارج يسلم عليه ويحتضنه ويقبله. فاستاء الناس منه، قال الرجل ده بيعمل حركة كل يوم عصر، كل يوم سبت، الله ده مذهب جديد ولا ده جماعة جديدة ولا فعالم الاجتماع بدأ يعني يتساءل ايه القصة. اكتشف الآتي، ان هذا الرجل يصلي يوم الاربعاء صلاة الصبح مع جيرانه في المسجد، وبعدين صلاة الظهر يصليها في العمل، الخميس والجمعة جاز، يروح ياخذ اولاده ويذهب الى قريته، يقضي بقية الاربعاء والخميس والجمعة، يصلي الصبح في قريته ويجي على العمل يصلي الظهر. فاول مرة يلاقي جيرانه في صلاة ايه؟ عصر يوم السبت. فهو يفكر ان هم يعني وهو وحشهم جدا وافتقدوه جدا، واهل المدينة لو وحشوا حد وليس على ابنه حتى دول، ان يعني ابنه معلق في رقبته ولا يعرف ده، يركبوا مصعد واحد تاني يبص له كده، تاني يبص له كده، طب يا ابن الفيل السلام عليكم، ولو سلمت انت عليه تعرفني؟ اخي سد قال القي السلام على من عرفت وعلى ايه وعلى من لم تعرف، الا ادلكم على شيء ان فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. فلماذا لا نفشي السلام بيننا، السلام الحقيقي؟ وان كان عندنا سلام في انفسنا فهناك سلام في المجتمع كله. يعني سلم الله بلادنا كلها من كل مكروه وسوء، سلم الله الامارات والخليج وكل الدول العربية والاسلامية من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الانس والجن، ووفقنا جميعا الى ما يحب ويرضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، وان يطرد عنا شياطين الانس والجن، وان يختم لنا ولكم بالصالحات، وان يفهمنا ديننا، وان يجعل من الذين ينشرون دعوة الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، وأن لا يجعل في أعمالنا للشيطان نصيبا، وأن تكون كلها لله رب العالمين. أحسنوا معاملة زوجاتكم أولادكم وبناتكم وجيرانكم وزملائكم في العمل، عندئذ سوف تصفو مجتمعاتنا، لأنهم ما زال فيها وسوف يظل هذا الدين العظيم الذي ننتظم فيه جميعا، أبو الخالد الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هؤلاء الحكام الصالحون الذين يصنعون مثل هذه المناسبات ومثل هذه المسابقات. ندعو الله عز وجل أن يبارك فيهم وفيكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن إنصاتكم وتششمكم المجيء إلى هذا المكان، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة.